سيرا من عظمتها، وإن كنا لسنا أهلا لذلك والله يا أخي، لكن ما يدفعنا إلى ذلك والله هو الحب، هو الحب والرغبة في أن يعود المسلمون إلى مجدهم وإلى عزهم التليد. وإن شاء الله الأمل، أنا متفائل الحمد لله بالأجيال القادمة والشباب القادم، أنا الحمد لله متفائل. أخي عمر، نحن يجب أن نركز على 3 أمور في لقاءتنا، وأرجو أن تعلمها لكل من تحدثه عن موعد محاضرة أو كل من يدخل. يعني نريد أن نركز على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى أخي عمر، بارك الله بك، لا نريد أن نخرج عن موضوع درسنا، أن يكون هناك انضباط والتزام بما نأخذ، ولا يكون نقاشات بين الزملاء أو الأشخاص يعني فيما بيننا في الدرس حتى لا تضيع الفائدة، ويعني تكون عبثا نحن نرجو أن نكون بعيدين عنه. الشيء الثاني أخي عمر، نرجو المشاركة، وأنا أفضل المشاركة كتابة حقيقة، وأنا لي يعني آراء كثيرة في ذلك، فالكتابة تتيح لي أن أرى آراءكم جميعا، لكن عندما نتحدث هذا إن تم، وكما تعلم الآن قبل قليل حاولنا ولم نستطع، أما التكلم فيتيح لشخص واحد، وأنا أريد أن أسمع كل الآراء صراحة. الشيء الثالث يا عمر، ستتم الإجابة عن أي سؤال لكن بعد الانتهاء من شرح الفكرة أو الفقرة التي ندرسها، لأنه ربما جاء الجواب من خلال الشرح، فلا تتجشم أنت عناء السؤال ولا تتعب في طرح السؤال ويكون الجواب قد جاءك جاهزا، فلا نستعجل في السؤال حتى ننتهي من شرح الفقرة. هذه الأمور 3 أرجو أن ننتبه لها وأن نركز عليها، وأن تكون قواعد أساسية في تعاملنا إن شاء الله في دروسنا القادمة وفي درسنا هذا. كما تحدثنا بداية أخي عمر، لو أردنا أن نحصي فضائل وقيمة وعظمة هذه اللغة لما كفتنا المجلدات ولما كفت الكتب. نعم نعم هذا نعم هذا صحيح، بارك الله بك، فلما كفتنا الكتب ولا المجلدات، لكن نحن كما يقال لكل مقام مقال، والمقام هنا قصير فيتطلب الإيجاز، فأنا سأحدثك بعبارات شيقة رائعة عن عظمة هذه اللغة كلنا يغفل عنها، وهي أخي عمر لو لاحظنا ما هي اللغة العربية. اللغة العربية أخي عمر هي لغة خير خلق الله جميعا، أليس كذلك؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير ما خلق الله على وجه الأرض هو سيدنا محمد، وهو من تحدث عن فضائل العربية، وفي الحديث المشهور الصحيح الذي قال فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، نعم نعم نعم، لأني عربي كما تشاء، لأني أحب العرب لثلاث: لأني عربي، ولأن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ولأن القرآن نزل باللغة العربية. هذا ما تكلم به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأوضحه جليا. فإذا اللغة العربية هي لغة خير خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي لغة خير كتاب أنزله الله تعالى ألا وهو القرآن، وهي لغة خير أمة أخرجت للناس وهم المسلمون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي لغة خير دين موجود وهو دين الإسلام، وهو الدين الوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، وهي لغة خير منزل أعده الله تعالى أخي عمر، وهذا شيء يجب أن ننتبه له، وهو الجنة. إذن اللغة العربية لغة أعدها الله لنا في الجنة إن شاء الله، وسيتحدث فيها الجميع. فهذه الكلمات البسيطة تعبر عن مدى عظمة هذه اللغة وأهميتها، وعن ضرورة أن نتعلمها وأن نتبينها وأن نفقهها في ديننا ودنيانا وآخرتنا، هذا مما لا شك فيه. والآن لو أردنا أن نغوص في أعماق هذه اللغة وأن نكتشف الدرر والنفائس، فلا شك إخوتي أن أي شيء في الكون، سنضرب الأمثلة الواضحة السهلة البسيطة كي نصل إلى الشرح الذي تجلو معه الحقيقة بإذن الله. لا شك إخوتي أن أي شيء في الكون لا بد له من بداية ينمو بعدها ويتطور. فالإنسان مثلا يكون طفلا، ثم تراه مراهقا، ثم يأتي وقت فيصبح شابا، وهكذا حتى تنتهي به الحياة. كذلك لو نظرنا إلى الشجرة نراها مثيرة جميلة صحيح، لكنها كانت بذرة صغيرة ثم صارت جذعا وبعد ذلك أورقت وتفرعت منها الأغصان واكتملت بظهور الثمار. هذا المثال البسيط هو لشرح فكرة أساسية، كيف نبدأ تعلم اللغة العربية. المشكلة دائما إخوتي ليست في اللغة العربية، هي والله ليست صعبة، لكن مع الأسف المشكلة دائما هي في طرح هذه اللغة، هي في الأسلوب الذي تطرح فيه هذه اللغة، هي في الشخص الذي يعطي هذه اللغة ويشرحها. فالعقم صدقوني ليس في اللغة العربية ولا في قواعدها، وهي يسيرة بسيطة، ولكن العقم والضعف هو في من يعطي هذه اللغة ويشرحها ويعطي القواعد عنها. فهو مع الأسف وأقول غالبا يعني ولا أقول ولا أجمع ولأني لا أعمم، فالجميع قد أصابها بالعجز أو جعلها تبدو عاجزة أمام اللغات الأخرى، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف أسلوبه في طرح اللغة وشرحها، والأسباب كثيرة لا مجال لسردها. لكن لو سألنا كيف نبدأ ونتعلم اللغة العربية، انظروا إلى هذا المنهج الذي سنستعمله بإذن الله في الدروس القادمة، منهج يبدأ من الصفر إن صح التعبير. سنبدأ من الصفر، ما هي اللغة العربية؟ هذا سؤال نطرحه، ما هي اللغة العربية؟ مما تتكون اللغة العربية؟ من الكلام، أليس كذلك؟ اللغة العربية تتكون من الكلام. هذا الكلام مما يتكون، طرحنا مثال الشجرة، تكون بذرة تصبح جذعا تتفرع الأغصان ثم تكتمل بالأوراق والثمار. اللغة العربية لو أردنا تشبيهها بالشجرة فإنها تبدأ بأحرف الهجاء، إنها البذور التي فيما بعد ستورق وتثمر هذه اللغة التي نحب. فأحرف الهجاء هي بذور اللغة العربية، وهي منشأ اللغة العربية، وهي كما نعرف 27 حرفا أحرف الهجاء. هذه الأحرف إذا اجتمعت بشكل متعمد مقصود فإنها ستشكل معنا، ماذا تشكل معنا إخوتي؟ حبذا لو نشارك، أنا أريد كما أسلفنا سابقا أن لا يكون حديثا مني لكم فقط، أريد المشاركة منكم وأن يكون عبر الكتابة. إذا اللغة العربية هي أحرف تجتمع بشكل مقصود ولغاية وهدف، فيتكون عندي ماذا؟ ماذا يتكون عندي؟ هل يستطيع أحد أن يعطيه الجواب؟ يتكون عندي الكلمة بعد أن تجتمع الأحرف. يعني نعطي مثالا، نقول ألف لام سين ميم ألف همزة، هذه أحرف بعثرة، لكن لو جمعناها بشكل متعمد فستتكون لدينا كلمة السماء، صحيح؟ هذه الكلمة لها معنى، ربما لو غيرنا ترتيب الأحرف ستعطينا كلمة لا معنى لها. فنحن ما نريده هو الكلمة التي تحوي المعنى، السماء، إنها كلمة مكونة من أحرف. الآن سنأتي إلى الكلمة، وهي شيء هام وأساس في اللغة العربية ويجب أن ننتبه له. ما معنى الكلمة في اللغة العربية؟ ما معنى الكلمة في اللغة العربية؟ الكلمة في اللغة العربية هي كل حدث، وانتبهوا لهذا الكلام إخوتي، هي كل حدث يدل على معنى متصور في الذهن، يعني تفهمه فورا. أقول السماء فأنت فورا تتخيل هذه الكلمة وتعرفها، تتخيل السماء بزرقتها بغيومها إلى آخره. إذا قلت لك محمد قد تتخيل أخا لك أو صديقا أو أي شخص لك. إذا قلت لك طاولة تعرف الطاولة وتتخيلها. إذا قلت لك المريخ وهكذا. إذن الأحرف إذا اجتمعت بشكل مقصود تؤدي إلى الكلمة بشرط أن يكون لها معنى متصور في الذهن، شيء جيد. الآن هذه الكلمة هل هي جزء واحد أم هي أجزاء؟ يعني مما تتكون الكلمة؟ الكلمة ثلاثة أقسام إخوتي، الكلمة ثلاثة أقسام، أكبرها وأهمها هو الاسم، وسنأتي بتعريف شامل لهذا الاسم. إذا أكبر أقسام الكلمة هو الاسم، ثم يأتي الفعل، ثم يأتي الحرف. إذا اللغة العربية مهما بلغت مليارات الكلمات أو ملايين لا تخرج عن ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. هذه هي اللغة أو الكلمة في اللغة العربية. ولغتنا تتكون من الكلام، وسنتحدث مفصلا عن ذلك. إذا اللغة العربية تتكون من الكلمة، الأحرف الهجاء أولا، نعيد ترتيب الكلام، أحرف الهجاء تتطور لتصبح كلمة. الكلمة ثلاثة أقسام هي الاسم والفعل والحرف. وإخوتي صدقوني، هذا الكلام لا بد منه، لأنه أساس في فهم اللغة العربية وفي فهم الإعراب. يجب أن نفهم من البداية من أين جاءت اللغة. ويجب أن أنا أنصحكم نصيحة، إياكم أن تأخذوا من إنسان كلمة دون أن تفهموا معناها، وطالبوه بشرحها. إن لم يكن يعرف الجواب الآن فليبحث عن الجواب ويعطيني إياه. لا ترددوا كالببغاء. يجب أن نفهم، نحن لا نريد أن نحفظ، نريد أن نفهم. الكلمة في اللغة العربية هي كتعريف كل حدث يدل على معنى متصور في الذهن، وهي ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. الآن سنأتي بتعريف سريع وهام، وسيكون نبراسا لنا في الدروس القادمة. ما تعريف الاسم؟ لو سألنا ما هو تعريف الاسم؟ الاسم ببساطة هو كلمة تدل على معنى متصور في الذهن، نفس تعريف الكلمة. الاسم هو كلمة تدل على معنى متصور في الذهن، لكن ما يميزها أو ما يميز الاسم أنه لا يقترن بالزمن، لا يقيد بالزمن، هو منطلق. الاسم منطلق لا يتقيد بالزمن. فعندما تقول السماء فأنت لم تتحدث عن أي سماء أنت تقصد. هل السماء التي كانت موجودة قبل 1000 سنة، أم السماء التي هي الآن، أم السماء التي ستظل بعد والله أعلم كم سنة؟ عندما تقول محمد، هل هو محمد الفاتح مثلا الذي فتح القسطنطينية، أم محمد أخوك، أم محمد الذي إن تزوجت إن شاء الله ورزقت بالولد ستسميه محمد؟ فإذا الاسم منطلق لا يتقيد بالزمن، هذا ما يميزه. لذلك الاسم هو أكبر عناصر الكلمة. واضح هذا الأمر؟ سنأتي إلى الفعل، ثاني عناصر الكلمة ومن حيث الأهمية والحجم. الفعل نفسه تعريف الكلمة والاسم، لكن يتميز بالشيء الذي يميزه عن غيره. هو الفعل كل معنى متصور في الذهن، كل معنى متصور في الذهن لكنه مقيد بالزمن. ما يميز الفعل عن الاسم هو أن الفعل يتقيد بالزمن ولا ينطلق كالاسم. فأنت عندما تقول درس فأنت تقصد أن عملية الدراسة التي تخيلتها وفهمتها لكنها حصلت في الزمن الماضي الذي انتهى. تقول يدرس، المعنى معروف هو الدراسة، عملية الدراسة لكنها تجري الآن. أدرس أيضا معنى موجود وهو الدراسة، ولكن الزمن إما الآن أو في المستقبل. فإذا ما يميز الفعل عن الاسم وغيره هو أنه مقيد بالزمن. واضح أخي الأخوة الكرام؟ الفعل مقيد بالزمن. نأتي إلى الحرف، وهو أقل عناصر الكلمة أهمية، ويعني أهمية من حيث ليس له معنى. الحرف ليس له معنى، يعني أقول في، ما معنى في؟ أقول أو، لا معنى له. لكن هو يكتسب المعنى بشرط واحد، هذا الحرف أن يكون ضمن سياق الجملة. فتقول السماء والأرض، الآن تقول ما معنى الأرض؟ نقول لك أو ما معنى الواو هنا؟ تعطي الجمع أو تجمع بين السماء والأرض. إذن الحرف كتعريف، ولا نقصد حرف الهجاء وإما الأحرف التي نعرفها في اللغة، الحرف لا معنى له لوحده، لا معنى له لوحده، وإنما يكتسب المعنى في سياق الجملة. والحرف يجب أن ننتبه لهذا أيضا، مهمته أن يربط بين أجزاء الكلمة ولا سيما الأسماء والأفعال. إذن هو يربط بين أجزاء الكلمة، هذه هي مهمته الأساسية. إذن بعد أن انتهينا من المقدمة الأولى نعود نرتب الأوراق ثانية. اللغة العربية هي أحرف الهجاء تجتمع بشكل مقصود لتكون عندي الكلمة. الكلمة هي كل معنى متصور في الذهن، والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. أما الاسم فهو كل معنى متصور في الذهن لكنه لا يتقيد بالزمن، كل معنى متصور في الذهن الاسم لكنه لا يتقيد بالزمن، هو منطلق. أما الفعل فهو كل معنى متصور في الذهن لكنه مقيد بالزمن والزمن يقيده. الحرف كما تحدث لا معنى له لوحده إلا إذا اقترن بالأسماء والأفعال، ومهمته الأساسية أن يربط بين الأسماء والأفعال. هذا ما وصلنا إليه إلى هنا عند الكلمة. الآن اجتمعت الكلمات، ما الذي يتكون عندي؟ ما الذي يتكون عندي إذا اجتمعت الكلمات؟ يتكون عندي الجملة، وهذا شيء أساسي نغفل عنه. عندما تجتمع الكلمات، أحسنت أخي عمر مشارك يقول تتكون الجملة، أحسن. الجملة هي عبارة عن اجتماع الكلمات مع بعضها. ما الذي يميز الجملة عن الكلمة؟ شيئان اثنان. ما الذي يميز الجملة عن الكلمة؟ شيئان اثنان. ما يميز الجملة عن الكلمة شيئان اثنان، ما هما؟ أحسنت، بارك الله بك والله كأنك يعني تتذوق اللغة العربية، هذا شيء صحيح وأيضا بالوضع. نعم، ما يميز الجملة عن الكلمة شيئان، والأمر الذي ذكرته هو الشيء الأهم، هو الإفادة. ما يميز الجملة عن الكلمة هو الإفادة، يعني عندما تقول السماء وتقف فهي كلمة صحيح ولها معنى، لكنك تنتظر أن يعطيك فائدة من كلامك. أنت تريد أن تخبرني عن شيء، السماء، ما بها السماء؟ ما وضعها؟ ما شكلها؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ أعطني الفائدة. فتقول له السماء صافية، الآن تستريح وتقول له بارك الله بك، الآن فهمت ماذا تريد أن تقول. السماء صافية فعلا هي جملة مفيدة، وهي تختلف إذن عن الكلمة في أنها تفيد أو تعطي الإفادة، وأيضا أنها تتكون من عدة كلمات وتعطي معنى الفائدة، وهو الشيء الذي تختلف فيه الجملة عن الكلمة. هذا إذن ما يجب أن ننتبه له. إذن سنعيد، واعذروني إن كررت، فالتكرار لا بد منه حتى تثبت المعلومة، ولا بد من لملمة الأفكار حتى لا يتشتت الذهن. ضربنا مثلا من البداية، قلنا الشجرة المثمرة، وشبهنا اللغة العربية بالشجرة حتى يكون الأمر محسوسا ملموسا للجميع، وحتى نفهم اللغة العربية ونتذوقها من خلال هذه الأمثلة. الشجرة لا تنشأ مباشرة فتصبح شجرة مثمرة وكأنها لم تكن بالأمس بذرة صغيرة ثم صارت جذعا، تفرع الجذع إلى الأغصان فالأوراق فالثمار، هذه هي الشجرة. واللغة العربية كذلك تشبه الشجرة في هذا الأمر، فهي تبدأ بالأحرف التي نكتبها أو نقرأها، هذه الأحرف تجتمع فيما بينها أحرف الهجاء بشكل مقصود، فإن أدت معنى فصارت هذه الأحرف كلمة وليست أحرفا فقط. هذه الكلمة تعطي معنى متصور في الذهن، أنا أفهمه عندما أقول الله جل شأنه، أقول السماء، الدين، فكل كلمة تعطي معنى. لكن ما يميز هذه الكلمة أنها باختصار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الكلمة هي شيء عام لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاسم، الفعل، الحرف. وشرحنا الاسم، معنى متصور في الذهن لكنه غير مقترن بالزمن. الفعل معنى متصور في الذهن لكنه مقترن بالزمن، وهذا ما يميز الفعل عن الاسم. الحرف لا معنى له إلا إذا اقترن بالأسماء والأفعال، ومهمته أن يربط بينهم. الكلمات هذه كلها أو جلها أو بعضها إذا اجتمعت تكونت عندي الجملة في اللغة العربية، والتي قلنا الجملة تختلف عن الكلمة في شيئين: التركيب أولا أو الوضع كما تفضلت، وهي أنها مكونة من عدة كلمات، والأمر الثاني والأهم وهو الذي يميزها فعلا هو الفائدة. الجملة مفيدة، الكلمة لها معنى دون فائدة. وكما ضربنا مثال السماء، قلنا السماء كلمة لها معنى لكنه ليس مفيدا، أما إذا قلنا صافية فصارت جملة ولها معنى مفيد. هذا باختصار يعني مقدمة لا بد منها، وهذه المقدمة سنذكرها بشكل مستمر في الدروس القادمة، لأنها هي يعني ستكون نبراسا لنا كما قلنا في دروسنا القادمة، والتي سيكون فيها التفصيل والشرح أكثر وأكثر، وسيكون بإذن الله مفيدا، سيكون بإذن الله مفيدا. هل لأحد منكم سؤال حول ما قد طرحناه، أو له استفسار أو فكرة يطرحها؟ أنا أنتظر أي مشاركة من أي أخ منكم إن كان له سؤال أو استفسار عن ما قد طرحناه وما قدمناه. هل لأحد سؤال؟ أظن أنها يعني مقدمة لا بد منها عندما نتعلم اللغة العربية أو نريد أن نتعلمها. يجب أن نضع في فكرنا وفي عقلنا شيئا لا بد منه، أو تصورا لا بد منه، وهو أنك يجب أن تبدأ دائما من الصفر. يجب أن تبدأ في شرح أو في فهم أو في تعلم أي علم أو أي شيء من الصفر. لا تأتي إلى الكل عندما يصبح جاهزا وتريد أن تتعلم، هذا الأمر سيسبب لك إشكالات وإرباكات. فأنا عندما أريد أن أتعلم اللغة العربية يجب أن أبدأ من أصلها، من أين جاءت وكيف بدأت. هذا لا بد من أخوتي، هذه الرؤية تكاملية للإنسان، يجب أن تكون منهجا لك في حياتك أن تتعلم أو تبدأ من الصفر. طيب الآن سنبدأ ولو بشكل بسيط في الوقت المتبقي، سنخوض في موضوعنا وهو الإعراب، الإعراب في اللغة العربية، الإعراب الذي أرعب الكثيرين بقواعده الجافة، هي فعلا تبدو جافة، وكما أسلفنا والسبب في ذلك أحيانا وغالبا هو من يقدم هذا الإعراب أو من يقدم هذه اللغة افتقر إلى الأسلوب، افتقر إلى الإقناع والحجة، والناس بشكل عام ابتعدوا عن اللغة العربية، والعامية لها دور كبير في إضعاف لغتنا، فصار هناك خوف ورعب من الإعراب، وفعلا هو يحتاج طبعا إلى أن يكون الإنسان يقظا متفتح الذهن، لكنه ليس شيئا مستحيلا أن تفهمه أو أن تعرفه. الإعراب في اللغة العربية دائما إخوتي كما قلت آنفا، إياك أن تسمع من أحد كلمة دون أن تسأله عن معناها. يعني أقول لك إعراب، من أين جاءت كلمة إعراب؟ ماذا تعني كلمة إعراب؟ هل خطر في بال أحدكم وهو يأخذ درسا في اللغة العربية أن يسأل ما معنى كلمة إعراب؟ من أين جاءت هذه الكلمة؟ ما هو معناها كلمة إعراب؟ يعني ما تقول والله الإعراب يعني فعل ماضي مبني على، يا أخي أنت تتكلم عن مضمون الإعراب فيما بعد وقواعده التي قد أسسها لنا أجدادنا ووضعها أجدادنا وصارت مصطلحات سموها فعلا ماضيا فعلا مضارعا فعلا. أنا أقول لك كلمة إعراب ماذا تعني؟ هل تستطيع أحد أن يجيبني ما معنى كلمة إعراب؟ هل عدت إلى معجم يوما وسألت نفسك ما معنى كلمة إعراب؟ هل يعرف أحدكم ما معنى كلمة إعراب؟ يعطيني الجواب، ما معنى كلمة إعراب؟ جيد، لا يعني لا أحد يعرف معناها. هل أنت يعني تجهل المعنى تماما؟ هل فكرت بها الآن أو من قبل؟ هل فكرت بمعنى كلمة إعراب؟ من أين جاءت؟ ما معنى كلمة إعراب؟ لاحظوا إخوتي، إذن المشكلة ليست في الطالب أحيانا، مع الأسف المشكلة في المعلم. لماذا لا تشرح لتلميذك معنى المصطلحات أو الكلمات التي ترد؟ تقول له والله فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، ما معنى التعذر؟ لا تشرح له، تحفظه إياها فيحفظها كالببغاء دون أن يتذوق هذه القاعدة أو هذه الكلمة أو ماذا تعني. مرة ثانية يقول لك فعل والله ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الياء للثقل، أي ثقل؟ هل شرحت له ما معنى ثقل؟ إذا نحن مصيبتنا أننا نحفظ ولا نفقه ولا نفهم، مصيبتنا ومشكلتنا أننا نحفظ ولا نفهم. وأنا في هذا الدرس بإذن الله وفي الدروس القادمة سأصر على الفهم، لا أريد من أحد منكم أن يحفظ، نريد أن نفهم، كفانا حفظا، يجب أن نفهم. والله أتكلم وكل حرقة من الوضع الذي آلت إليه أمتنا ومن الوضع الذي آلت إليه لغتنا، أننا نجد عربا لا يستطيعون التكلم باللغة العربية، أو يخافون اللغة العربية أو يهربون منها. هذا الكلام لا بد منه، يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. إذن أقول لكم، لا تقبلوا من أي معلم أي كلمة دون أن تفهموها. يقول لك أعرب، قل له ما معنى أعرب؟ وبكل أدب واحترام، طبعا الاحترام المعلم واجب، وأحيانا هو يعرف الجواب لكن لا يوجد من يسأله، فأنت تسأله أولا ما معنى كلمة أعرب، ما معنى إعراب في اللغة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ سنخوض الآن في تفصيلها حتى لا نطيل أكثر. الإعراب في اللغة لو عدنا إلى المعاجم كلها يعني الإفصاح والإظهار، هذا جيد، لكن الآن لم نأخذ المعنى المطلوب. الإعراب هو الإفصاح والإظهار عن ماذا؟ إظهار ماذا؟ إفصاح ماذا؟ يجب أن نسأل كل هذه الأسئلة. الإعراب فعلا هو الإفصاح والإظهار عن ماذا؟ سأعطيك أنا هذه الجمل وأنت أعطي لك أو خذ الشرح الذي تريد. تقول أحيانا أنت وأي شخص أو وسائل الإعلام، أعربت عن غضبي، أي أظهرت غضبي وأفصحته للناس بسبب موقف، بسبب شيء معين، تقول أعربت عن غضبي. تشاهد الصهاينة كيف يقتلون ويذبحون أبناءنا في فلسطين، عجل الله فرجهم، فتقول أعربت عن غضبي، أي أظهرت وأفصحته. تقول أحيانا أعربت عن رأيي، يعني عندي رأي في هذه المشكلة، آمين يا رب، عندي رأي في هذه المشكلة، فأعرب يعني أظهر ما عندي، أظهر رأيي، أظهر حجتي، فهذا معنى آخر، تقول أعربت عن رأيي. فإذا كلمة إعراب من حيث اللغة هي الإفصاح والإظهار، هذا من حيث اللغة. طيب من حيث المصطلح، هذا العلم الذي أرعب الكثيرين كما قلنا وصاروا يرونه في الأحلام مرعبا ولم يعد معربا، صار مرعبا هذا الإعراب. ما معنى الإعراب في اللغة العربية؟ هو نفسه الإفصاح والإظهار، لكن هنا الإعراب هو الإفصاح والإظهار عن ماذا؟ عن ماذا؟ لو عدنا إلى الحديث السابق الذي كما قلت لكم سنأخذه كثيرا، لو عدنا إلى عناصر الكلمة، الاسم والفعل والحرف، والتي إذا اجتمعت شكلت عندي الجملة، الاسم والفعل والحرف، فالإعراب يتناول هذه الجملة، هذه الجملة يتناولها علم الإعراب، يفصحها ويظهرها ويبين معناها. الإعراب إذن يتناول الجملة ولا يتناول الكلمة، انتبهوا لهذا الأمر. أنت صحيح تعرب الكلمة، لكن الكلمة ليس لها قيمة إلا إذا كانت في سياق الجملة. من يبحث في معنى الكلمة ضمن الجملة هو علم الإعراب، يبحث لك في المعنى، وفي شيء آخر هو حركة الحرف الأخير في أي كلمة، حركة الحرف الأخير في أي كلمة. إذن مهمة الإعراب أو وظيفته أمران اثنان، هو أولا يدرس الجملة في اللغة العربية لشيئين اثنين، أولا أن يبين المعنى، ثانيا أن يفصح، ومن هنا جاءت يفصح لك عن حركة الحرف الأخير الأصلي، وأركز على ذلك، حركة الحرف الأخير الأصلي في الكلمة. يعني أعطي مثال حتى لا يكون الكلام فقط نظريا، ولتكن أمثلة بسيطة لأننا سننتقل فيها بعد إلى الآيات القرآنية. تقول مثلا أكل التفاحة الطفل، أنا أعطي الكلمة طبعا بدون حركات حتى نرى أين هو أو أين هي وظيفة الإعراب. أكل التفاح الطفل، يعني هذه الجملة لو فسرناها كما نريد لضحكنا كثيرا، كيف يعني أكل التفاح الطفل بدون حركات؟ لاحظوا معي، لا يوجد حركات، وأيضا المعنى مضحك، هل يعقل أن تأكل تفاحة طفل؟ لأن عقل الإنسان مبرمج على أن يأتي الفعل فاعل مفعول هكذا، وهذا من الفطرة ومعروف. لكن عندما يأتي الإعراب هنا، والإعراب سيأتي في أمور أكبر وأعظم، يقول لك الإعراب يجب أن يكون المعنى موافقا للعقل. كيف يعني أكلت تفاح الطفل؟ هذا مستحيل. فإذا هنا يوجد تقديم وتأخير، هذا أولا. فالمعنى ليس أكلت تفاح الطفل، المعنى يقول لك العقل وهو الذي يكشفه الإعراب، أكلت الطفل التفاحة. طيب لا مشكلة، أنت لا تريد أن تؤخر التفاحة وأن تقدم الطفل، ضع الحركات يا أخي حتى يتبين المعنى ويتضح، فتقول أكلت تفاحة الطفل. أنت بهذا الأمر قد كشفت المعنى وأفصحته، ولاحظ معي كلمة أفصحته، عن الحركات التي تؤدي إلى ميزة تتميز بها اللغة العربية عن كل اللغات. كل اللغات لا يوجد فيها حركات إلا اللغة العربية، ولتنتبه لهذا الأمر، وهذه سمة من سمات اللغة العربية. لو درست اللغة الإنجليزية ستجد أن أي حرف في الكلمة ينتهي بالسكون، والسكون في اللغة العربية شبه مرفوض، يعني السكون في الاسم لا يوجد، في الفعل في حالات معينة. انتبهنا لهذا الأمر، فتقول أكل تفاحة الطفل، أكل هو الفعل، التفاحة هي مفعول بناء على ما سنتعلم فيما بعد، والطفل هو الفاعل. هذا ما قرره العقل وما أثبتته حركة كل كلمة، وهذه هي مهمة الإعراب بشكل مبسط وسريع. إذا مهمة الإعراب كما قلنا أن يكشف، أن يدرس أولا الجملة، والجملة هي مجموعة من الكلمات بالطبع، وسيدرس الكلمات لكن لن يدرسها بمفردها، سيدرسها في سياق الجملة. الإعراب سيدرس الكلمات في سياق الجملة ليبين شيئين اثنين: أولا المعنى الذي يجب أن يتفق مع العقل، ويجب أن يتفق مع المراد والمطلوب، هذا أولا. ثانيا يبين حركة آخر كل كلمة، وهذه ميزة من ميزات اللغة العربية لا تتميز بها. سأعطيكم مثالا آية قرآنية لتتبينوا أهمية وعظم الإعراب في حياتنا وخطورة من لا يفقه الإعراب. لاحظوا معي إخوتي، قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يخشى الله، سأتكلم الآن بدون حركات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لاحظوا معي هذا مثال واضح وموجود في قرآننا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سأتكلم الآن بالحركات لننتبه. لو طلبت من أي طالب، طبعا طالب يعني لا يعي، أن يقرأ هذه الآية سيخطئ حتما، لأنه سيقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا والعياذ بالله إن كان مقصودا، إن كان يفقه ما يتحدث فهو والعياذ بالله كفر. هذا إن كان يقصد، طبعا هو قد يتحدث مخطئا أو جاهلا. فيجب أن تنتبه إلى هذه العبارة، يجب أن تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولننتبه، أنا أعتقد أن أغلبكم قد قرأ هذه الآية، وربما قرأها بالشكل الخاطئ دون أن يقصد، وهو لا يؤاخذ. أحسنت، إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم هي بالضمة أخي عمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآن سنأتي إلى الإعراب الذي سيبين لنا هذا الأمر. عندنا مضمون الآية أن هناك من يخشى الله ويخافه، الفعل يخشى، من هو الذي سيخشى؟ من هو الفاعل؟ هل الله والعياذ بالله؟ لا أكيد طبعا، الله لا يخشى أحد، هو الذي خلق المخلوقات كلها، وإنما من يخشى هو الذي خلق، يعني البشر وكل مخلوق بعد الله عز وجل الواحد الأحد. فإذا الخشية هي الفعل يخشى، والذي يخشى ويخاف ويرتعب هو المخلوق. وأشد الناس خشية لله هم العلماء، لأنهم أعرفهم بالله عز وجل، فلذلك هم الفاعل، هم الفاعل المرفوع بالضم، إنما يخشى الله. فإذا الله مفعول به لكنه مقدم. طيب لماذا قدم؟ الآن دخلنا في الناحية البلاغية، لماذا قدم الله الله. يعني لماذا لم يقل الله عز وجل وحاشاه طبعا الناحية البلاغية، لماذا لم يقل إنما يخشى العلماء الله مثلا؟ نقول لك يا أخي هذا أمر يتعلق بالناحية البلاغية يعني، ولن نخوض فيها أكثر. بشكل سريع، دائما الله عز وجل يقدم الأهم ويؤخر ما هو أقل أهمية، فالله هو الأهم، فقدم الله على كلمة العلماء وركز على كلمة الله. هذه من الناحية البلاغية، لن نطيل فيها أكثر لأننا نحن نتحدث الآن في الإعراب. فإذا إخوتي، الإعراب كما أسلفنا وكما قلنا لغة هو الإفصاح والإظهار، أعربت عن رأيي، أعربت عن غضبي، أعربت إلى آخره. أما اصطلاحا أو كعلم، وهو الذي يتعلمه القواعد أو النحو إلى آخره، الإعراب اصطلاحا هو علم من علوم العربية يعنى بدراسة الكلمات في الجملة. وأركز على هذا الأمر، الإعراب يدرس الكلمات ضمن الجملة، الإعراب لا يدرس. إذا قال لك واحد أعرب لي العلماء، تقول له أعطني الجملة ثم أعطيك إعراب هذه الكلمة، لأن الإعراب لا يفهم كلمة كلمة وإنما يفهم ضمن الجملة. فالإعراب إذن يدرس الجملة، الكلمات الموجودة في الجملة، ليبين شيئين: المعنى الذي يجب أن يتفق مع العقل ومع المطلوب أو المراد، يعني ما تريد أن تتحدث به، وثانيا يدرس حركة الحرف الأصلي الأخير من الكلمة. وأركز على هذه الكلمة وأعيدها مرارا وتكرارا، حركة الحرف الأصلي الأخير، حركة الحرف الأصلي. وننتبه لكلمة الأصلي لأن معظم الطلاب أيضا يتيهون عن هذه الحقيقة، الحرف الأصلي الأخير في الكلمة وليست الضمائر. نعم أخي، الإعراب هو جزء من النحو، والنحو هو علم واسع، هو قواعد شتى. يعني الإعراب ينضوي تحت علم النحو، فهو المسمى واحد. وما معنى كلمة النحو؟ لو سألتك كما أستاذنا سأل، ما معنى كلمة النحو؟ ما معنى النحو؟ النحو في اللغة لو عدت إلى معاجم اللغة تعني القصد، النحو تعني القصد. جيد، تقول نحو أو ذهبت نحوه، وأحسنت، نحى قصده، جيد، بارك الله بك، إذن تعرف المعنى. لكن معظم الناس للأسف لا يعرفون. طيب، إذن النحو هو القصد، تقول ذهبت نحوه يعني قصده إليه مثلا، فكلمة النحو القصد. قصد ماذا؟ أيضا قصد فهم كما أسلفنا معنى الكلمات ضمن سياق الجملة، ضمن قواعد اتفق عليها العلماء عندما ظهر علم النحو. فهذا هو الإعراب بشكل مبسط. إذن الإعراب كما قلنا الإفصاح، الإظهار، أعربت عن رأيي، أعربت عن غضبي، هذا لغة. الإعراب اصطلاحا علم من علوم العربية يعنى بدراسة الجملة أو الكلمات ضمن الجملة من خلال شيئين: إظهار المعنى أولا، ومن ثم إظهار حركة الحرف الأصلي الأخير، حركة الحرف الأصلي الأخير. الآن بعد أن فهمنا معنى الإعراب وصار واضحا لدينا، ما هي الفائدة التي نجنيها من تعلم الإعراب؟ ما هي ثمرة الإعراب؟ نحن قلناها قبل قليل، لكن نعيدها ونبين أشياء أخرى لم نتحدث عنها. أول شيء هو فهم كتاب الله عز وجل، وهذا ما يميز المسلمين عن غيرهم. القرآن الكريم دستور حياة، بارك الله فيك، الإيضاح والفهم. إذن أن نفهم أولا كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل الكتاب المقدس الخالد هو، وعلم النحو أصلا، علم النحو نشأ هو والبلاغة بسبب، وسبحان الله لهذه الفائدة التي جنيناها نحن وقد أبدعها أجدادنا، لم يكن هناك علم النحو قبل الإسلام على فكرة. سبب نشوء علم النحو وعلم البلاغة والعلوم الكثيرة هي لحماية أو لتوضيح كتاب الله، ولأن كثيرا من الأعاجم دخلوا الإسلام فصار نوع من الخلط وصار نوع من العزمة في اللغة العربية، وكان القرآن هو الذي يحفظها. فالنحو والبلاغة وكل العلوم وجدت لكي تخدم القرآن ولكي تبين معانيه التي لا يفقهها إلا العرب الأصلاء، وهم في هذا الزمن قلة يعني، فلا بد كان من قواعد علم النحو. الفائدة الثانية كما قلنا وأسلفنا أن تكشف معنى الكلمات ضمن الجملة، يعني الإعراب يدرس الجملة صح ويعرب الكلمات لكن ضمن جملة، فهذا الشيء يجب أن ننتبه له. ثالثا تقويم اللسان، يعني أنت عندما تتعلم الإعراب وتتعامل بالحركات، وليس كما قلنا قبل قليل إذا عجزت عن شيء تستعمل السكون دائما، تقول ذهبت إلى المدرسة لكي أجني، يعني هذا كلام يمجه العقل أولا وترفضه الفطرة السليمة أن تتحدث بالسكون، وهذه ليست من ميزات اللغة العربية، وإنما الفصاحة وتقويم اللسان يأتي من الحديث بالحركات. تقول مثلا ذهبت إلى المدرسة البارحة لكي أتعلم علوما نافعة مثلا، فلاحظ معي الإعراب ماذا يعطيك؟ يعطيك فصاحة ويعطيك طلاقة في الكلام، وخاصة بعد كما قلنا أن اختلط بين الأعاجم ويعني أثر ذلك سلبا على اللغة. فوجد كما قلنا علم النحو وعلم الإعراب وعلم البلاغة إلى آخره. فهذه من الأمور التي يجب أن ننتبه لها. الآن سنأتي وسندخل قليلا في الإعراب، وإن شاء الله في الدرس القادم سنخوض مفصلا، وسنجد بإذن الله المتعة والفائدة بإذن الله تعالى من خلال الشرح المبسط والميسر والمبني على ما قد قلت آنفا، لا تأخذ كلمة لا مني ولا من غيري قبل أن تفقهها وأن تفهمها، لا تحفظها، إياك والحفظ، تدبر وقد أمر الله عز وجل بذلك، تدبر وافقه وافهم ولا تحفظ، أبعد الحفظ، أصلا الحفظ متعب لك ومتعب لذاكرتك، وهو يستعمل هذا الحفظ في فترة الطفولة، أما ويعيقك عن حفظ معلومات كثيرة، فعلينا بالفقه والفهم ولا نريد أن نحفظ. الآن الإعراب له أركان، ما معنى أركان؟ يعني له قواعد نمشي عليها، يعني له أجزاء، أي أقسام، أي شيء تريد أن تقوله لا مشكلة. أنا وجدت كلمة أركان، أركان الإعراب، ما هي أركان الإعراب؟ قلنا أقسام الكلمة عددناها، الاسم فعل حرف إلى آخر. الآن دخلنا في الإعراب، نحن دخلنا الآن في الإعراب. الإعراب له ثلاثة أركان، وسيأتي من خلال أيضا هذا المثال وليكن مبسطا مبدئيا الذي طرحناه سابقا. أكل الطفل التفاحة، لو جئنا إلى كلمة أكل أعربها، تقول فعل ماض جيد مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، إذا فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، الطفل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، التفاحة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة أيضا في آخره. الآن من خلال هذا الإعراب نأخذ الأركان التي يتكون منها الإعراب، لكن أنا أود أن تشاركوني الآن، هل لدى أحدكم أي جواب عن هذا السؤال الذي طرحته؟ ما هي أركان الإعراب؟ وأنا ضربت لكم الأمثلة، ما هي أركان الإعراب؟ إن كان لدى أحدكم أي جواب فليعطينا حتى نتبادل الرأي، وربما أعطيتوني فكرة غابت عن ذهني. يعني أنا دائما والله يا إخوتي أتعلم من طلابي قبل أن أعلمهم، والله وإن كان شيئا بسيطا لكنه والله أحيانا يفتح لي أفاقا. جيد أخي عمر، أنت تقول فعل فاعل مفعول به، طيب أنا سأبسط لك الأمر أكثر، ما هي أركان الإعراب في كلمة فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة الآخري بدون الفاعل والفعل؟ أقول أركان الإعراب في كلمة فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، ولا أريد في كل الكلمات، وحبذا لو يشاركنا فلان أيضا في هذا الجواب، فنحن نرغب والله في أن نسمع إلى أكثر من رأي، ونتمنى في الدرس القادم أن يكون العدد أكبر إن شاء الله، لتتلاقح الأفكار وتعطينا بإذن الله يعني فوائد عظيمة. فعل وفعل مفعول به، أخي هذه كلها كلمات، نحن نبحث في الكلمات. الآن أنا أريد أقسام أو أركان الإعراب ثلاثة. طيب إن عجزتم عن الجواب سنعطي شرحا هيك بسيطا في شكل مبسط. نعم عند عمر إجابة، سنرى ما هذه الإجابة. فقط في كلمة فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخرهم. ما هي أركان الإعراب هنا؟ وهذه من الأمور التي نغفل عنها مع الأسف. كلمة بناء، جيد، هذا جزء أساس صحيح، بقي جزءان، ما هما؟ فلان بارك الله بك، كلمة بناء سنتحدث عنها مفصلا، أحسنت بارك الله بك يا عمر، حركة. بقي الشيء الأهم وهو الكلمة الأولى، فعل، ماذا يمكن أن نطلق عليها يعني تسمية أو وصفا؟ الفعل، كلمة بارك الله بك، أحسنت. إذا لاحظوا معي إخوتي، يعني بارك الله بكم، والله أنا يعني سأعطيكم ما قد كتبت وآمل يعني أن نرى يعني هل هذا يعني شيء جيد أو عندكم شيء أفضل، لأنه كله يعني اجتهاد والله، لكنه اجتهاد مبني على العلم إن شاء الله. أركان الإعراب ثلاثة، أولا التسمية. إذا أول ركن التسمية، أن تسميه. كلمة يعني أخي عمر، كلمة عامة تشمل الفعل والاسم والحرف، صح؟ ونحن الآن نفصل، الآن نحن نفصل، فنريد أن نعطي كلمة أقل عمومية. يقول هي التسمية، الجزء الأول، الركن الأول هي التسمية، كأن تقول فعل ماض، هذا الجزء الأول. لا 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 أخي، ليس المحل، سنتحدث عن المحل مفصلا، وسأسألك وستسألني، لا أقول أسألك، ستسألني ما معنى المحل، ولماذا سمي محل، لماذا سميت الحركة حركة. هذا العلم المبني على الفهم، لماذا سميت الحركة حركة والمحل محلا والتسمية تسمية مثلا، لماذا تسمي هذا الشيء بهذا الاسم، أعطني الجواب. هذا دائما ما سنتحدث عنه. سنبدأ بالتسمية. التسمية في فعل ماض مبني على الفتح الظاهر هي كلمة فعل ماض، هذا الجزء الأول، فعل ماض، هذه هي تسمية هذه الكلمة. ما هو محلها؟ الماضي مبني دائما، إذا البناء هذا هو المحل. ما هي حركتها في هذه الكلمة؟ الفتحة، هذه هي الأركان الأساسية. نأتي لكلمة فاعل، أكل الطفل التفاحة. نأتي إلى كلمة الطفل، التسمية هنا فاعل، مجرد أن تقول كلمة فاعل فأنت سميته، إذا الطفل تسميته فاعل، وهو أهم شيء على فكرة في الإعراب، أن تسمي الكلمة، لأنك إذا سميتها كأنك أعربتها، بقيت الحركة والمحل، المحل يتبع التسمية والحركة تتبع المحل وهكذا. نأتي إذا الطفل تسميته فاعل، محله الرفع، حركته الضمة، هنا الضمة، لاحظوا معي كلمة الضمة. نأتي إلى مفعول به وهو التفاحة، التفاحة تسميتها مفعول به، محلها النصب، حركتها الفتحة هنا، وانتبه إلى يعني لاحظ معي عندما أصل إلى الحركة ماذا أقول؟ أقول هنا وكأنه يعني يوجد حركة ثانية، نعم، وهذا ما سنشرحه الآن، ما معنى التسمية وما معنى المحل وما معنى الحركة، ولماذا سمي كل جزء بهذا الاسم، لماذا سميت التسمية بهذا الاسم، لماذا سميت المحل بهذا الاسم، لماذا سميت الحركة بهذا الاسم، أو أحيانا يسميها العلامة، وأنا أفضل كلمة الحركة. وكما قلت لكم لا تمر على شيء قبل أن تفهمه. نأتي إلى التسمية، التسمية فعل ماض. لماذا قلنا التسمية؟ التسمية إخوتي مأخوذة من الاسم، والاسم مأخوذ من السمو، لاحظوا معي السمو، ومنه جاءت السماء لأنها مرتفعة، ويقول سمو الأمير، نريد أن نرفع مكانته مثلا، فكلمة اسم وتسمية وسمو وسماء كلها تعبر عن الأهمية، الأهمية، لاحظوا معيها. ولذلك قلت لكم يا إخوتي التسمية أهم ركن في الإعراب، مجرد أن تعرف أنها فعل ماض كأنك كشفت نصف الإعراب، أن تقول فاعل كأنك كشفت الإعراب، مفعول به كأنك كشفت الإعراب. فإذا التسمية هي أن تعطي معناها، يعني بإمكانك أن تقول معنى أو التسمية أو أي شيء، وأنا أفضل التسمية. التسمية هي من السمو والأهمية وإلى آخره. أن نأتي إلى المحل الذي ذكرنا به صديقنا فلان. المحل، أنا لا أقصد بالتسمية المحل، ما معنى المحل؟ المحل يا أخي ثابت، ثابت لا يتغير. اكتب هذا الكلام، المحل ثابت لا يتغير، وهو مربوط بالتسمية. فمما تعارفنا عليه أن الفعل الماضي دائما مبني، مهما لا تقول فعل ماضي مرفوع. إذا قلت فعل ماضي مرفوع أنت ارتكبت جريمة. الفعل الماضي مما تعرفنا عليه أنه دائما مبني، الفاعل دائما مرفوع، المفعول به دائما منصوب. لاحظوا المحل، لماذا سمي بالمحل؟ لاحظوا سبحان الله، حتى التسمية ليست من فراغ. هل بإمكان أحدكم الآن أن يعطيني سبب تسميته بالمحل من خلال واقع ملموس أو مثال عملي؟ هل بإمكان أحدكم؟ أنا يعني تقريبا كأني شرحت هذا الكلام الذي أريد أن أشرحه. لماذا سمي بالمحل؟ الرفع أو النصب أو الجر أحيانا إذا جاء معنا كلمة مجرورة أو الجزم. المحل أربعة. لماذا سمي بالمحل؟ أعطيتكم الجواب، قلت ثابت لأنه مربوط بحركة. لا أخي شوف، المحل أنا لماذا قلت المحل؟ أنا أريد أن أركز. أحسن، بارك الله بك، ثابت. فأنت مثلا، يعني مثلا أقول لكم بشكل سريع، والله أين تسكن يا فلان مثلا؟ يقول لك والله أسكن في حي مثلا، في حي المزة مثلا، في دمشق مثلا، أسكن مثلا في حي، في حي مثلا الحميدية، ولك سوق هناك؟ يقول نعم لي سوق هناك في المكان الفلاني. جيد، بارك الله بك. طيب هذا محل، انتبه. الجامعة، جامعة مثلا دمشق، أين محلها؟ والله محلها جامعة دمشق مثلا في البرامكة أو في أي مكان. يعني شاهد الكلام، أنا أقول أن تقول المحل هو مثلا في المنطقة الفلانية. هل يعقل أن أستيقظ صباحا لأجد هذا المحل قد انتقل من مكان إلى آخر؟ يعني اليوم والله المحل في المزة، غدا في الحميدية مثلا، هل هذا يعني مقبول عقلا؟ مستحيل. إذن المحل ثابت، البيت الذي تسكنه ثابت لا يتغير، وكذلك المحل في الإعراب ثابت لا يتغير. انتبهنا هذا الأمر يا إخوة. إذن المحل ثابت لا يتغير. تعالوا إلى الحركة التي تختلف عن المحل، ومن اسمها يجب أن تعرف عملها وصفاتها. الحركة من الحركة، يعني الحركة لا تبقى ثابتة وإنما تتغير. لذلك يقول لك في الإعراب عندنا حركات أصلية وعندنا حركات فرعية، يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه الحركات الأصلية، لكنها أحيانا تغيب أو تهرب لتحل محلها حركات فرعية كالألف في المثنى، والواو في جمع المذكر السالم، والياء أيضا في جمع المذكر السالم إذا كان منصوبا، وأحيانا ثبوت النون بدل الضمة. لاحظت معي إخوتي؟ إذن الحركة من اسمها يجب أن تعرف صفاتها وعملها. دائمة الحركة، دائمة التغير، لا تستقر على حال، تنتقل مرة ضمة مرة واو مرة ألف. فالحركة إذن من اسمها هي تتحرك بشكل دائم، ليست كالمحل. يعني أنت تقول فاعل وأنا أقول لك قل بعدها مرفوع ولا تخف، لكن بعد أن تقول مرفوع تمهل، بعد أن تقول فاعل مرفوع تمهل. لماذا؟ لأن الحركة لا تستقر على حال. فإذا كانت اسما مفردا تقول بالضمة، إذا كان الاسم مفردا غالبا، وإذا كان مثنى تقول بالألف. نعم أخي خالد، دخل معنا الآن أخونا خالد. أين الدرس؟ الدرس على موقع الألوكة، على موقع الألوكة. بإمكانك أن تبحث عن الموقع أخي خالد، واستمر معنا الآن، ونحن نشرح الدرس الآن، وهو الدرس الأول لنا اليوم الحمد لله في الإعراب، وإن شاء الله يكون مفيدا. إذا نقول مرة ثانية، نقول وراحت الفكرة عنا، نقول تقول فاعلا فأنا أقول لك فورا في الساعة التاسعة مساء أخي خالد، والإعلان موجود، إذا فتحت موقع الألوكة موجود أمامك فورا، موجود أمامك فورا. وهو درس إن شاء الله يوم السبت والثلاثاء من 9 مساء وحتى 10 مساء، وهو درس مفيد إن شاء الله تعالى، فيه بإذن الله يعني شيء جديد، شيء يعتمد على الفهم أولا، وشيء أيضا مبني على كما قلنا سابقا على كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي مفصلا. وعندنا طريقة إن شاء الله في الإعراب، طريقة مبتكرة في الإعراب مبنية على خطوات، عندنا إن شاء الله تعالى سنبينها، ستأتي فيما بعد طريقة جامعة مانعة تعطيك خطوات محددة تفهم بإذن الله فيها الإعراب. وإذا تبعنا، أنا أعدكم بإذن الله تعالى، إذا تبعنا هذه الدروس سنصل بعدها إن شاء الله إلى فهم وتعلم الإعراب، مع شرط آخر هو أنك لا تتعلم الإعراب إلا إذا قرأت أمثلة كثيرة، فالإعراب يحتاج إلى تطبيق عملي، بعد أن تأخذ هذه القواعد يجب أن تطبقها بشكل عملي، وخير تطبيق لها هو كتاب الله عز وجل، هذا أنا برأيي. نحن سنقدم الطريقة وسنقدم الخطوات، وسترى فائدتها وسترى أهميتها، وكلفتنا الكثير من الوقت والجهد، والحمد لله سننشرها في كتاب بإذن الله تعالى قريبا. نعود إذن بشكل سريع، نقول فاعل هذه التسمية وجدها، فقل مرفوع فورا لأن المحل ثابت لا يتغير، أما الحركة تمهل. أهلا بك أخي خالد، أهلا بك وبأهل مصر جميعا. تقول فاعل فقل مرفوع، المحل ثابت. أما أخي نحن حتى يعني المعذرة من جميع الإخوة، لأن الأخ خالد يعني وصلنا توا، ونحن والله يعني يعز علينا طبعا، وكلكم أعزاء علينا، لكن اسمحوا لي أن نعطيه بشكل سريع لأن هذا الدرس الأول. متى الموعد على ساعتكم؟ والله لا أعلم، لكنه هو والدرس الآن يعني يلقى من الرياض بتوقيت السعودية في الساعة 9 مساء، فاسأل عن توقيت السعودية كم يختلف عن القاهرة وبناء عليه قرر. فنحن بتوقيت السعودية إن شاء الله الساعة 9 مساء، يعني ننتهي نحن من صلاة العشاء في تقريبا في 9:45 عمر ساعة. يا أخي عمر هو ساعة، لكن اليوم تأخرتم يعني تأخر معظم يعني الآن صار لنا ساعة بالضبط، يعني هو ساعة، لكن لن نبخل عليكم والله إذا بعد ساعة من الآن. لا أخي خالد، نحن الدرس الآن تقريبا سينتهي، يعني الدرس أنت دخلت متأخرا وليتك يعني، لكن لا بأس، يعني ما قلناه سنعيده، لأنه كما قلنا في البداية وكان الأخ عمر من أحد الأوائل الذين حضروا، سنعيد هذه المعلومات. طيب الفرق بين مصر والسعودية ساعة، طيب إذا كان الساعة 9 في السعودية تكون 8 في مصر، إذا كانت الساعة 9 في السعودية 8 في مصر فهذا الموعد. نعم تقريبا. طيب يعني ممكن الساعة 8 في مصر، 8 في مصر، لا أستطيع. لم أفهم عليك، المهم طيب خلينا نجعل الأسئلة والاستفسارات حتى ننتهي من الدرس، الدرس انتهى تقريبا، يعني سنضع مجالا لذلك. نعم سنتحدث أخي خالد، أخي عمر، أخي فلان، سنتحدث في هذا الأمر مطولا، بس 5 دقائق من الدرس حتى نأخذ أي استفسارات منكم ونعطيكم بإذن الله بشكل سريع. سنعيد ما قلناه، ومن كان حاضرا في البداية، ومن كان حاضرا في البداية سيتذكر معنا ما قلناه سابقا. نعم أخي خالد، مش فاهم ماذا، ما الذي لم تفهمه، ما الذي لم تفهمه أخي خالد؟ طيب إخوتي الدرس انتهى تقريبا بحمد الله وفضله، وقد تحدثنا خلال ساعة آمل أن تكون مفيدة لكم عن اللغة العربية بداية، عن أهميتها وعن قيمتها العظيمة التي يغفل عنها كثير من العرب والمسلمين، هذه اللغة التي خصها الله بميزات كثيرة طبعا كما قلنا في البداية، هي لغة خير خلق الله جميعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هي لغة خير كتاب أنزله الله والقرآن، هي لغة خير أمة أخرجت للناس المسلمين أو المسلمون، هي لغة خير دين هو الإسلام، هي لغة خير منزل أعده الله لنا يوم القيامة هو الجنة. هذا تحدثنا بشكل مفصل عنه. ثم قلنا يا إخوتي اللغة العربية عبارة عن، ضربنا مثال الشجرة وأنا أركز عليه كثيرا، نقول الشجرة، بارك الله بك أخي عمر، نقول الشجرة تبدأ بذرة ثم تصبح جذعا ثم تتفرق إلى الأغصان فالأوراق فالثمار. أخي خالد انتظرنا فقط 5 دقائق وسنفتح معك حديثا مطولا، فقط 5 دقائق حتى ننهي الدرس، فإذا سمحت أخي خالد 5 دقائق وسأشرح لك كل ما تريد حتى ننهي الدرس إذا سمحت لنا يا خالد، حتى يتشتت الذهن بينك. والله أنا لا أريد يعني أن أقطعك من أي إجابة، لكن 5 دقائق أمهلنا فقط، 5 دقائق، بارك الله بك، 5 دقائق. كما قلنا بشكل سريع الشجرة تبدأ بذرة، لا خليك، خليك على النت، خليك أخي خالد معنا 5 دقائق فقط، فقط 5 دقائق، أمهلنا 5 دقائق حتى ننهي الدرس ونتفرغ لأسئلتكم واستفساراتكم. إذا كما قلنا الشجرة تبدأ بذرة تصبح جذعا فأغصانا فأوراقا فثمار. وكذلك اللغة العربية، اللغة كلام مبدأه أحرف الهجاء، مبدأه، سأتكلم معك شخصيا أخي خالد لكن ليس الآن لأني أنا مشغول قليلا وسأتكلم معك فيما بعد، انتظرنا. اللغة إذا تبدأ أحرف هجاء، هذه الأحرف تتكون، هذه الأحرف كما قلنا إذا أحرف الهجاء تجتمع فيما بينها فتشكل عندنا الكلمة، والكلمة كما قلنا تعرفها هي كل، الكلمة كل معنى مقصود متصور في الذهن، يعني أنت تتخيله، كل معنى تتخيله في الذهن فهو الكلمة. أخي خالد نحن ننهي الدرس، أخي خالد نحن ننهي الدرس خاتمة نلملل فيها ما قد قلناه سابقا، فانتظرني 5 دقائق أخي خالد، فقط 4 دقائق انتظرني، 3 دقائق سننهي الدرس وسنتحدث ما الذي ستفعله وما الذي ستقوم به ومتى الموعد وعلى أي موقع وكل شيء، فقط انتظرني 5 دقائق. إذا اللغة العربية تبدأ أحرف هجاء تجتمع فيما بينها لتكون الكلمة، هذه الكلمة هي التي تدل على معنى متصور في الذهن وهي تقسم إلى 3 أقسام. طيب اتكلمه يا عمر، وهي تقسم إلى 3 أقسام. إذا الكلمة تقسم إلى 3 أقسام، الاسم والفعل والحرف. وقلنا الاسم هو كل ما يدل على معنى متصور في الذهن، لكن ما يميز الاسم عن غيره هو أنه لا يتقيد بالزمن، الاسم منطلق لا يتقيد بالزمن، لذلك الاسم أكثر من أكثر عناصر الكلمة ورودا في الكلام. لو فتحت أي كتاب في اللغة العربية ستجد أن الأسماء أكثر الكلمات ورودا أكثر من الأفعال والأحرف، لأن الاسم لا يتقيد بالزمن وهو منطلق يدل على معنى لكنه غير مقيد بالزمن. أما الفعل الجزء الثاني من الكلمة، فالفعل يا إخوتي هو أيضا يدل على المعنى لكن يختلف عن الاسم بأنه يتقيد بالزمن وهذا ما يجعله أقل من الاسم. الحرف أخيرا هو لا يدل عن، لا يدل الحرف لا على معنى ولا على زمن ولا على أي شيء الحرف، وإنما الحرف هو ما يربط بين الكلمات فيما بينها وليس له معنى إلا إذا اقترن، إلا إذا اقترن بعناصر الكلمة، بعد ذلك تجتمع الكلمات لتكون كما قلنا الجملة، إذا اجتمعت الكلمات تكونت عند الجملة. ما يميز الجملة عن الكلمة شيئان اثنان، أولا أنها الجملة مركبة من عدة كلمات، ثانيا الجملة تؤدي معنى مفيدا، لذلك حتى إذا كنتم تذكرون في الصفوف الأولية يقول لك كون جملة مفيدة، كون كلمة مفيدة لا يقول لك كون جملة وينتهي، لأن الجملة إن لم تكن مفيدة ليست جملة. إلى هنا الأمور جيدة، تكونت الجملة ودخلنا بعدها إلى شرح معنى الإعراب، ما معنى الإعراب، وقلت لكم إياكم أن تأخذوا أي كلمة دون أن تفهم معنى. ما معنى الإعراب؟ الإعراب هو الإفصاح والإظهار، أعربت عن رأيي، أعربت عن غضبي، هذا معنى الإعراب. أما في اللغة علم الإعراب، فعلم الإعراب يعني علم الإعراب أن تفصح وأن تظهر في الجملة التي سندرسها شيئان اثنان، المعنى والشيء الثاني أن تفصح وتظهر الحركة، حركة آخر حرف أصلي، حركة آخر حرف أصلي في الكلمة. هذا هو معنى الإعراب. ثم بعد ذلك دخلنا إلى فائدة الإعراب وأهميته وشرحنا ذلك، ثم تحدثنا عن النقطة أركان الإعراب، قلنا التسمية والمحل والحركة، وشرحنا كل واحدة مفصلة كيف أن التسمية من الأهمية وأن التسمية من الأهمية وأن المحل ثابت لا يتغير، ومنه أخذنا كلمة قلنا إذا كان عندي محل في مكان فلاني فهو لا يتغير ولا ينتقل، وأخيرا قلنا الحركة، الحركة التي تتغير مرة تكون ضمة مرة تكون ألفا مرة تكون واوا، فهي دائما نشيطة تنتقل من المثنى إلى الجمع إلى المفرد إلى آخره. فهذه أركان الإعراب، وفي الدرس القادم سنعطي نفس هذه المقدمة حتى نلملم الأمور، وسنبدأ بالإعراب والطريقة التي وعدناكم بها، وهي بإذن الله تعالى ستغير شيئا في حياتكم من ناحية الإعراب ومن ناحية اللغة، وهي طريقة بإذن الله تعالى مجربة على مجموعة من الطلاب، لكن الموقع يتفرد، بارك الله بكم، الموقع يتفرد الآن بأنه يطرح هذه الطريقة لأول مرة، وإن شاء الله كما وعدناكم ستنزل أو ستخرج من خلال كتاب. وأعدكم ما استفدتموه اليوم هو جزء يسير مما ستستفيدون منه في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم وبارك الله فيكم. الآن أخي نتفرغ لك بشكل مستمر إن شاء الله تعالى.